صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تلك عادة الحياة ونعمتها أن الضد يقضي على الضد، فالماء ضد النار والماء أقوى من النار. ومن عجب أن يأتي حديث أن الملائكة لما وجدت خلق الجبال عظيم قالت يا ربي هل خلقت خلقا أعظم وأقوى من الجبال؟ قال بلى. قال ما هو؟ قال الحديد. الحديد يفتك الجبال. قال هل خلقت خلقا أقوى من الحديد؟ قال بلى. قال ما هو؟ قال النار. النار تذوب ليه؟ الحديد. هل خلقت خلقا أقوى من النار؟ قال بلى. الماء. الماء يقضي على النار. هل خلقت خلقا أقوى من الماء؟ قال بلى. المؤمن يخفي صدقته فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه قوة نفسية ومعنوية في عجيب. فالضد يقضي على الضد، الماء يطفئ النار. هذا على سنن الحياة، ولكن قدرة المولى فوق هذا كله، فهو الذي أعطى النار خاصية الإحراق فقادر على أن يطلبها. تكون النار ولا إحراق. نحن نشاهد الآن خيط ضد النار، يدخل النار ويخرج من النار، فإذا برد فلا شيء. فالمولى سبحانه وأرانا النموذج العملي في خوارق العادات واختلاف النواميس كلها في هذا الكون. فهذه نار النمرود مكثوا سنين يوقدون النار ويجمعون لها، وبالمنجنيق ألقوا إبراهيم وكوني وخطفوا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ماذا فعلت النار؟ لا شيء. الماء سائل شفاف يضربه موسى لعصا، طب العصا فين حتروح؟ متر مترين عشره. قال ابص بها اتوكا عليها وابص بها على غنم، انا عصا عادي يضرب بها البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم. الذي مسك سيولة الماء هو الذي سلب النار خصائصها. ناقص صالح صخرة جبل أسم طلع ناقة، طلع ناقة عشراء. يا سبحان الله، ليس لحم البحر يمكن نقول في حيوانات وفي حيوية لكن من صخر أصل قادر. عسى موسى يلقيها في الأرض الصرحية تسعى يمسكها ترجع إلى سيرتها الأولى. قدرة الإلهية في هذا الكون تبين لنا الفاعل المختار يفعل ما يشاء سبحانه لينتزع من الإنسان الجحود العنود المعرفة والإقرار بقدرة المولى سبحانه وتعالى، وما يجحدها إلا المعاند. وجحدوا بها واستلقنتها أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بوقائع قانون الحياة بأن الماء يطفئ النار، وهذا شيء مشاهد ملموس. وكما أشرنا سابقا السنة والكتاب يصورون المعنويات في صور محسوسة. الصدقة شيء من الطعام تخرجه أو من المال، فلكل هذه الصدقة تأثير على الخطيئة. هذا الأثر وهذا التأثير، الأثر من الصدقة والتأثير على الخطيئة أمور لا يدركها، لا يدركها الحس ولا يدركها العقل، ما عنده امكانيات يتصور هذا. فيحيلنا صلى الله عليه وسلم على محسوس ملموس يدركه. بقي عند العلماء ما هي العلاقة بين الصدقة والخطيئة والماء والنار؟ لا ندرك الا الضدية، الماء سائل شفاف بارد والنار جرم ملتهب محرق. ايضا جرم شفاف كما يقولون، ما لها جرم، التهاب النار ما تقدر تمسك عليه بشيء. وهذا ضد لذلك. فكذلك الخطيئة معصية والصدقة طاعة، وكلاهما ضد الآخر. فالخطيئة لها تأثير في النفس، والصدقة لها تأثير على النفس، هذه بالطمأنينة والارتياح، وتلك بالقلق والانزعاج. لا تجد إنسان يخطئ خطيئة أو يطمئن أبدا، حتى لو سرق يكتب حوله لا الدنيا ليه، لا ما في أحد، لأنه محس بجرم قد ارتكبه. وفاعل الخير مطمئن هادئ به. اذا باي معنى من المعاني الله تعالى اعلم، لكن يهمنا بان الصدقه في مقابل الخطيئه تلغيها، كما ان الماء في مقابل النار تلغيها. باي صفه الله تعالى اعلم. ويذكر بعض العلماء لهذا الحديث روايه عند احمد: والصدقة تطفئ غضب الرب، وليس بينهما مناثرة، لأن حرارة الخطيئة من أثر غضب الرب. ولولا غضب الله سبحانه وتعالى على الخطيئة ما كان لها أثر يؤثر على الإنسان بالقلق والاضطراب. لو كان المولى يرضاها ويحبها ما أثرت على الإنسان بشيء. إذن لكونها داخلة تحت ما يغضب الله كان لها هذا التأثير، وتطفئ غضب الرب، أي أثر الخطيئة التي أغضبت المولى سبحانه. إذا ما في منازعة ولا معارضة في ذلك. وقد جاءت الترغيب في الصدقات: اتقوا النار ولو بشقة تمرة، المرء في ظل صدقته يوم القيامة. ومن السبع الذين يضلهم الله الرجل الذي تصدق واخذ الصدقه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مع هذا الباب من ابواب الخير نافذه اخرى: والصلاه من جوف الليل. نعم، وصلاه الرجل في جوف الليل، وايضا والصلاة من جوف الليل. رواية بالمعنى من جوف، لان وصلاة الرجل في جوف الليل ما لجوف، ولكن اوسطه على سبيل التشبيه. لما سئل صلى الله عليه وسلم اي الليل خير، قال جوفه، والاخرى ثلثه الاوسط. فصلاة الرجل في جوف الليل معلوم ان هذا اول ما يتبادر، انما هو قيام الليل. وكوننا نصلي في جوف الليل، الاحاديث الواردة في هذا المعنى اكثر من ان تحصى. ويهمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث واضاف اليه الآية القرآنية. فالرسول يستدل بكتاب الله على سنة رسوله. السنة والكتاب متلازمان. وعند الشافعي قاعدة عجيبة يقول: كل حديث لرسول الله له شاهد من كتاب الله. لكن ما كل انسان قد يدرك ذلك. فهنا قرأ صلى الله عليه وسلم الآية مستدلا بها على صلاة الرجل في جوف الليل. وقد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية في غير منزلها، أي سبب نزولها، يستدل بعموم اللفظ بصرف النظر عن خصوص السبب. ولذا قال الأصوليون: العبرة في كتاب الله
وفي سنة رسول الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذلك حينما جاء صلى الله عليه وسلم الى علي وفاطمة يعقبهما لصلاة الليل، فقال علي رضي الله تعالى: امسك بارواحنا الذي امسك بارواح الناس. فيخرج من عنده صلى الله عليه وسلم وينفذ الفضل ويقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هل هي نزلت في علي ونزلت في قيام الليل؟ لا، نزلت في سبب اخر، لكن اخذها صلى الله عليه وسلم بعموم لفظها واستشهد بها على قضية علي. اذا تشمل كل جدال وقع من انسان في موقع. وهنا تتدافى جنوبهم، هي في صميم الموضوع ورجل صلى في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع متى؟ في الليل. اذا الموضوع مستحب، واستدلاله صلى الله عليه وسلم بالقران مع السنه وما ينطق عن الهوى تقوية للدليل. وكلام العلماء على تتجافى جنوب متى وكيف، يتفق العلماء على ان اوسط الليل او خير عبادة النوافل ما كان ليلا، سواء كان بذكر الله، باستغفار، بصلاة، بتلاوة قرآن، بتفكر في خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، تفكرهم في ملكوت الله جعلهم يذكرون البعث والجزاء ويخافون من النار ويطلبون الله ان يقيهم عذاب النار. نسأل الله ان يقينا واياكم المسلمين النار. وهنا اذا نظرنا الى عموم الشرع باركانه واجباته وسننه ومندوباته، نجد فيما يتعلق بالليل التخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل نافذة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى للترجي، مبنى هذا الترجي على ايه؟ على قيام الليل. يبعثك مقاما محمودا مبنيا على ايه؟ تهجد من الليل. وكذلك الارشاد الالهي للرسول صلى الله عليه وسلم بما يعينه على مهمته اداء الرسالة: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. لو الليل كله بمشقة للعبادة وفي النهار عمل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، يعني ترك للطاقة والاستطاعة بدون تحديد، ورتل القرآن ترتيلا. هنا يجمع المولى سبحانه في هذا التشريع قيام الليل بالصلاة وترتيل القرآن. وهنا يتساءل بعض الناس مع ابن عباس، قال في رمضان: ايهما افضل؟ حينما اريد ان انتهي فرصة رمضان اقلل الركعات واطيل القراءة، او اقصر القراءة واكثر الركعات؟ كل واحدة فيها مزايا. كثرة الركعات فيها تكبير وركوع وسجود، وعدد ركعات وكل ركعة لها اجر، واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. وطول القراءة فيها إمعان وتدبر لكلام المولى سبحانه. فقال: أيهما تفضل لي؟ ماذا قال ابن عباس؟ رده إلى نفسيته، قال: أنت مرتاد لنفسك. مرتاد، الراعي حينما يكون له غنم يرتاد لها مواطن الرعي، فحيث يجد الخف والمرعى الصالح يرتع،
فكذلك المسلم هو يرعى يكون نفسه في مرعى وحدائق ورياض العبادة. فأي الأعمال أفضل؟ لا تشق على نفسك ولا تقبحها عن شيء تريده. الإنسان ساعة تساعة أحيانا يرغب في القراءة ويكون ذهنه حاضر والله سبحانه وتعالى يشرح صدره، لو قرأ آية وأمعن فيها لعلها تفيد عليه ما لا يعلمه إلا الله، وأحيانا يكون ذكره مشغول، ذهنه مشغول أو فكره مشوش، ربما أن الحركة تكون أنسب له، قد تذهب عنه بعض الشواغل، لأن في الحركة تأثير على النفس. فأي الحالتين أقدر له وأيسر عليه يمشي معها. أنت مرتاد لنفسك فاختر لنفسك. وهنا الله سبحانه وتعالى يجمع لرسوله: ومن ليلة إلا قليلا نصفه أو نصف منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يهمنا في قيام الليل ترتيل القرآن قليلا كان أو كثيرا. وقد أشرنا إلى بعض حالات من السلف، كان يقول يقرأ القرآن في ليلة، فبدأ يتأمل حتى آل أمره إلى أن يقوم الليل كله بسورة الفاتحة. روي ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه: الذي يقرأ القرآن كله يرجع حاله إلى الفاتحة. كم يتدبر وكم يتأمل وكم يتراجع وكم وكم إلى آخره. المهم جوف الليل كما بين سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يتفقون على أنه العبادة التي ينشئها ليلا، وأكثر الجمهور على أنها الصلاة من جوف الليل. ويكفي ما أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه وتسأله فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهنا في قوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. يدعون ربهم غير يصلون لربهم، ولا يدعون ربهم في صلاتهم. لعل تتجافى جنوبهم عامة، يدعون ربهم أخف العبادات، لأن كما جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإشارة هنا إلى يدعون ربهم، سواء كان قام من فراشه وجلس في سريره ودعا ربه، أو نهض وتودأ وصلى كما ذكر ابن كثير عند هذه الآية الكريمة أن معاذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع النبي في سفر فدنوت منه فوجدتها فرصة فسألته، وذكر هذا الحديث. وقال بعده أي ابن كثير: روى فلان بكذا: عجب ربنا لرجلين، رجل نهض من فراشه وتحت لحاته، من فراشه وإيش؟ وتحت لحاته ومن بين أحدته. كناية لطيفة. وقام يصلي لربه، معناها القيام من الفراش ومن تحت اللحاف ومن عند الأحبة، ما يكونش لمجرد الجلوس في السرير، لأن هياخد من تحت اللحاف، معناها سيصلي. وهكذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن عمر: نعم
عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فيقول رضي الله تعالى عنه: ما تركت قيام الليل مذ بلغتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يفتح المجال مع الصلاة الدعاء الذكر مدارسة العلم، كما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأشرنا إليه، قيل له: انظر إلى بني فلان يذهبون القيلولة إلى المسجد يصلون الظهر ويحيونه إلى صلاة العصر يذكرون الله، هل تستطيع تلك العبادة؟ قال: يا ابن أخي، ليست هذه بالعبادة. العبادة التأمل في كتاب الله والتدبر في معانيه واستنتاج المسائل والفقه إلى آخره. إذن وأشرنا إلى قضية الشافعي الذي بات ليلته مستلقيا يتأمل في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الصبح بوضوء العشاء. إذن يدعون ربهم هنا عامة، قد يجلس إنسان يدعو ربه، قد يجلس إنسان يتأمل في ملكوت الله وفي سكون الليل الساجي وليس هناك ما يشوش عليه، استجمع حسه كله وتوجه فكره كله إلى هذا العالم وما يجري فيه، وينتقل من هذا المحسوس إلى الغيب، ثم يأتي إلى فضل الله سبحانه وتعالى. يدعون ربه، وكما قالوا الدعاء عند الحاجة عند الاضطرار، ولو كان الداعي كافر لأنه يتوجه إلى الله في تلك الحالة حينما يدعوه ويتوجه إليه بالسؤال يكون كافرا به ولا مؤمنا في تلك اللحظة، مؤمن أقل شيء بقدرة من توجه إليه يدعو يعلم بأن حاجته عنده، كما جاء في حديث نصرة المظلوم: لأنصرن المظلوم ولو كان كافرا، علم أن له ربا فدعا. لجأ بالدنيا كلها ما حد ساله ولا حد أنصفه فتوجه إلى الله، فهل يتركه الله؟ لا. يقولون في بعض السير إن الله سبحانه عتب على موسى في حق فرعون. من فرعون هذا؟ إنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، يقول أبدا ما علمت لكم إله غيري. يقول: حينما أدركه الغرق نادى: يا موسى، يا عدة مرات لينقذه مما هو فيه، ولكن موسى ما أجابه بل طلب الملك يبعثون في فمه حتى يسكت. فالمولى يقول: يا موسى، يناديك فرعون في حالة الشدة فلا تجبه، لو ناداني مرة واحدة لأجبته. سبحان الله، وش كان يريد المولى منه إلا أن يرجع إليه؟ هل المولى كان يريد من فرعون يضل في طغيانه ولا عايز منه يرجع له يتنازل عن هذه الألوهية الزلفة؟ كان عايز يرجع إلى العبودية. فلو رجع فرعون لما جاله موسى كان يقبله ولا لا؟ إذن فقولا له قولا لينا لعله. سبحان الله، موسى كليم الله يوحي إليه الله أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول له إيه؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أيه. هل لك إلى أن تذكر؟ هل لك بالعرض والسياسة واللين وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ما قالوا؟ قال له: يا كافر يا بعيد يا خفيف يا بصفتك، كم يفعل بعض الناس مع إنسان يقع في غفوة، يقوم يجي يسب ويلعن، بيت يا أخي، ما الفرق بينك وبينه؟ الذي ابتلاه قادر على أن يبتليك، أنت بأخذت من هذا. فإذا رأيت أن الله هداك ووفقك وجنبك هذا الخطأ، ورأيت أخاك ابن أبيك وأمك، آدم وحواء أم الجميع، أخوك في الإنسانية، جلت به قدمه وتورط في خطيئة،
بدل من ان تزيد ورطة على ورطته مد له يدك لتخرجه.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء برجل شارد
وجلدوه وكذا تكلم رجل عليه بكلمة قال لا تعني الشيطان عليه تسب لي انت اذا سببته فر منك واذا فر منك روح فين؟ قال الشيطان.
رد فعل عكسي. فهنا تعليم وتوجيه وارشاد للدعاة الى الله والرزق.
ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ ما بالعصر بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الحديث يجرنا الى اشياء عجيبة يا اخوان. هنا في قصة بسيطة في هذا الموضوع. هنا في المدينة رئيس المحاكم اول الشيخ عبد الله بن زاحم الله يغفر له في عام 63 الهجرية جاء الى المدينة مع الشيخ بن صالح والشيخ الخياب. وكان في بدر شجرة الناس يعلقون عليها خروف يعني متخذينها مثل ذات انوار. فارسل رجل من الهيئة يذهب الى امير بدر ويأتي الى تلك الشجرة ويقطعها. عمر رضي الله تعالى قطع الشجرة في بيعة لانه لما حج ونزل هناك وجد الناس يذهبون خلوا ثم يذهبون ايش الرحيل؟ قال الحين يصلون تحت الشجرة التي بايع عندها رسول الله. قال احنا صلينا خلاص وانتهينا. فامر بقطعها مخافة على الناس ان يبتلوا بها. هذا الرجل جزاه الله خير ارسل رجل من الهيئة يروح يقطع الشجرة. راح هو جن معه ونزلوا عند امير بدر. فذهب ليصلي المغرب ومن الغد سيمسك مهمته. جاء الى المسجد لصلاة المغرب ينتظر الاداء. يأتي رجل فلاح بحزامه بثيابه يريد ان ينتظر المغرب. فصادف ان جلس بجوار هذا الشخص اللي من عضو الهيئة وعند ذي قال يا رسول الله. فالتفت يا رسول الله انت مشرك قل يا الله تشرك بالله لا تنادي غير الله. الرجل التفت اليه كان انا مشرك المشرك انت وابوك وجدك. كانوا هما يدعوا انه فين جاي ولا فين رايح وفضوا الناس بينهم. من الغد ذهب برجال مع من الامير والى الشجرة وقطعوها وانتهت قصتها. على رأس السنة كان الشيخ عبد الله بنفسه ذهب في الجولة لانها بدر طبعا للمدينة. فمن ضمن جاء الى بدر وبقدر الله وفعال لما يريد يجلس بن زاحم في ذاك المسجد ينتظر الصلاة ويأتي ذاك الرجل ويجلس بجواره يا رسول الله. فيلتفت اليه هذا العالم الجليل ويقول اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. ايها الرجل أرى أنك تحب رسول الله؟ قال إيه والله أحبه بأبي وأمي. قال ولكن أرأيت ما تقوله أنت عند قيامك وقعودك أحب إليك أم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أو قعد؟ قال والله الذي كان يقوله لو كنت أعلمه ما تركته. قال كان يقول يا الله اذا جلس قال يا الله واذا قام قال يا الله وفي كل شؤونه يقول يا الله. فالتفت اليه الرجل وقال علم الله ان وجهك وجه خير الان جانا واحد وجه ابشر. وذكر له السبب. ثم قام هذا الرجل من عنده وقاله انت في النازل قال عند الامير. ذهب هذا الرجل لامير قبيلته قال تعال رأيت اليوم واحد في المسجد عجيب حسن كده لا بد تروح تعزمه وتجيبه لقهوه. قال لي اسمع عزم قال ما يجي معي ما نزل عند الامير. تروح للامير وتعزم هذا الرجل. كان امير القبيلة وراح وعزم على القهوة ظل الموضوع عند الامير. استأذن الامير فأت راح الرجل وجلس ويسمع القهوة. حصل الحديث. وهنا ايها الاخوة يتكلم صاحب البيت ويبكي. انت من نجد؟
قال بل.
وتحب رسول الله؟ قال عجبا والله. هل من مسلم في الدنيا لا يحب رسول الله؟ وهل الايمان الا بعد محبة رسول الله؟ محبة رسول الله قبل كل الله. يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده ونفسه والناس اجمعين. فاخذ الرجل يبكي. قال على ما تبكي؟ اقول اب. قال ابكي على ما سفك من دماء منا ومنكم. قال ليش؟ قال جاءنا اشخاص جهال يكفروننا لاننا نحب رسول الله ولن يعلمونا حقيقة التوحيد. فلو جاء مثلك وقابلنا اول ولا اول الامر امثالك والله ما اختلفنا معكم في شيء. لعل هذا من السياسة ولكن اقول من صلب الدعوة الى الله. اقول لكل من يتصدى للدعوة الى الله ان يلتزم الحكمة والرفق بالمسلمين. هذان شخصان مع شخص واحد وفي موضوع واحد وفي لفظ واحد. كيف كانت نتيجة كل منهما؟ الاول خصومة مشاجرة. المولى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ايش؟ حظا بغير علم. لا تسبوا اصنامهم بعدين يسبوني انا. لا اتركوهم خذوهم بالحكمة. والرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر يا اخوة لما خرج الى الطائف يدعو ثقيف وكان موقفهم كما تعلمون في غاية من الإساءة سلطوا عليه السفهاء رموه بالحجارة ادموا قدميه ويقف موقفه ذاك العظيم. يا رب الى من تكن؟ الى قريب ما تتهمني ام الى عدو من لفته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن رحمتك اوسع لي. اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على في بعض هذا براعة يا اخوان. يمكن ملك انت ده نقول خذ. تريد ان اطبق عليهم الاخشبين يقول له اني لا استغفر الله. اني لا ارجو ان ياخذ من اصلابهم من يقول لا اله اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. عليه الصلاة والسلام. ويدخل مكة في جوار رجل مشرك والاصنام معلقة مثبتة في جدران الكعبة بالحديد والرصاص ويبقيها على ما هي عليه. ويأتي وقت الهجرة ويخرج لظلال السيوف ولكن نصرة الله. اجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ياخذ التراب يحطه على رؤوسهم يقينا بالله. كان قبل منها رحلة عظيمة الاسراء والمعراج. المهم جاء في فتح مكة. ماذا فعل؟ يدخل الكعبة اقصد يدخل المسجد الحرام او البيت في رحاب الكعبة. ما كانت في مسجد. المسجد بناه عمر رضي الله تعالى عنه. يدخل وقل جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا. وبالقضيب يشير الى الاصنام فتهوى وتتفاقط. فما هو القضيب في يده من اول والاصنام موجوده من اول. وربما صلى عند الكعبه وظل الصنم على ظهره ولم يلتفت اليها. لماذا؟ ما جربت؟ لكل شيء اوان.
لو كفر صنما واحدا لكسروا رؤوس المسلمين كلهم، ما يستطيعون يقاومون، ولكن يتركوا خليها مع التقل على الجدر. ولما جاء الوقت جاء الاوان، مجرد اشهار يعني اول قبل اشعة ليزر قبيل يشير اليه. ما يقول ابن كثير: ما اشار في وجه صنم الا خر لقفا، ولا اشار في قفا صنم الا انكب على وجهه. ما يجوز يدخل في جوار هذا ولا جوار هذاك ولا كذا، ويدخل في جوار مشرك ليه؟ ما كان يجي ملك الجبال يطبق عليهم ويدخلوا غصبا عنهم. لكن لا، حكمة الدعوة هي حكمة. إذا قالوا ملك الجبال ودخلوا بالقوة، لو أردنا نحن في ظرف من الظروف ندعو إلى الله، من يأتينا بملائكة؟ لكن سياسة الدعوة والحكمة فهي كل إنسان يستطيع أن يسلك في نفس الهجرة. شيء ينقل إلى شيء. قبل الهجرة بكذا شهر، سنة وكذا شهر، يأتي براق ومعه جبريل ويركب إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى، ثم كان قاب قوسين فأدنى إلى آخره ويرجع إلى مكانه. لا رواحل ولا الغار ولا سراقة ولا إلى آخره. لما أمر بالهجرة، هاي الله أبو بكر جهز الرواحل، من روح جهز الزاد، يهيئ الزاد ويهيئ الرواحل، وشوف من يدلنا على طريق غير مسلوق. ويجي رجل مشرك ابن رايقط: انا ادلكم على الطريق. مشرك على دين قومه يدلهم، يمشي في طريق غير مسلوق، ويخرجون في الليل ويخشوا في الغار. سبحان الله، ثم كان الفراق نكتب لهم ويوصلهم. لكن لا، رحلة الإسراء والمعراج رحلة تكريم وتكليف وإيناس، ردا على رحلة تقيس التي طردوه فيها وأدموا قدمي، ردا على قريش الذين لم يدخلوه إلا في جوار رجل مشرك. فالأنبياء يستقبلونه في بيت المقدس ويقدمونه في يصلي بهم، تعويض كبير جدا. لا، بل إلى ملكوت السماوات والأرض، إلى سدرة المنتهى، بل يتجاوز السدرة ويقف جبريل يقول: هذا نهايتي، تقدم أنت يا محمد. ماذا يقدر الإنسان في ذلك الموقف؟ ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. دنا فتدلى فكان قاب قوسين. من يستطيع أن يحدد الدنو والمكان أو المكانة أو إلى أين الذات وأين المكان وأين الزمان وأين وأين؟ أمور لا يقدر العقل على تصورها وتترك إلى قدرة المولى سبحانه. في حديث يقول الهجرة أبو بكر يقول أنه هذا، اصبر لعل الله يجعل لك رفيقا. ويجي الرفيق، وهو بكر خايف، مرة قدام مرة ورا، يدخل الغار، صدر أستدر لك الغار، يجون يدخل الغار، يأتي المشركون بعبادهم وبسيوفهم على فم الغار. هنا الأثر دخل، وين دخل؟ عنكبوت ناشز وحمام وبايض ونبات نابت، من فين يدخلون؟ هذا هو جند الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. يعني قبل جند العنكبوت بس. اذا لو كنت منهم جنود من الخلق الكبير، ماذا كان يفعل المشركون؟ احتقارا لهم، كانه يقول: كيدكم وجمعكم وعددكم وعبدتكم لا تساوي نفس العنكبوت عند الله. يقول الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لو نظر احدهم اسفل نعليه لابصرنا. بس لو واحد وقف كده يعدي نعله يشوفنا. فبكل طمأنينة وكل ارتياح وبكل برد اليقين، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟
نفس ترجمة القرآن.
إذا أخذه الذين كفروا إيش؟ ما قالش اثنين،
ثانية اثنين.
حتى تقول يمكن العدد ما له مفهوم وجيز، لا، ثانية اثنين. ما يمكن يكونوا ثلاثة ولا اثنين ونص.
إذ هما في الغار. شوف في الغار،
يعني مطلق عليهم ما في منفذ من جهة أخرى.
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
درج اليقين هذا صحيح للنبوة، هي الرسالة. لقد أخذ الثقة واليقين بالله في رحلة الإسراء والمعراج، لأنه رأى ملكوت الله ورأى آيات الكون ورأى ثمار أعمال أمته، رأى الجنة ودخلها، ورأى قصور بعض أصحابه، رأى قصرا لعمر بن الخطاب وفيه الجوار فأراد أن يدخل فرجع. يقول تذكرت شدة غيرتك يا عمر، فيبكي عمر ويقول وعليك أنت يا رسول الله. يعني المستقبل الغيب أصبح حاضرا مشاهد،
أمور فوق العقل. فين رحنا وفين جينا يا جماعة؟ لقلنا في ايش جينا بايش؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نرجع الى الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وذكر الصلاة في جوف الليل، واستطرد الحديث الى الرسل في الدعوة والى ما كان منه صلى الله عليه وسلم في صدره على قومه، وترك الامور لاوقاتها ومناسباتها، وترك الاصنام معلقة، وجاء يوم الفتح ويشير اليها بقضيب، وانتهى الامر وقضي على دولة الشرك بالنهاية، وجاء اذا جاء نصر الله والفتح، ونزلت اليوم اكملت لكم دينكم. ويبين صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات القوم الملاقبة او الانتباه او مجافات الايش؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وبين يدعون ربهم. شوف كلمة يدعون ربهم، لو قيل معنى كتاب الله ما فيه خير، يدعون الله كله صحيح، والدعاء يتناسب مع الله، لأن الدعاء مخ العبادة، والعبادة إفراد الله بالعبادة، ولكن لفظ الربوبية، لأن لفظ الربوبية أقرب إلى العطاء وإلى جلب الخير ودفع الشر، كما في أول الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم. فالربوبية أقرب إلى العطاء، والألوهية أحق بالعبادة والإفراد لله وحده. قد يدعون ربهم لأن ربهم عودهم العطاء. إذن الربوبية تعطي والألوهية تستحق. الربوبية تعطي العبادة ما يربيهم ويربهم أن يصلحهم، والألوهية تستوجب على العباد إفراد الله بالعبادة. ولذا يقول علماء العقائد الربوبية فضل أو خيض من الله على العبد، يفيض الرب على عباده، والألوهية عمل العباد إلى الله، إفرادك الله بالعبادة، لا تعبد غيره وهو لا إله إلا الله. الربوبية تفيض بفضلها وخيرها على العباد، والألوهية تطلب إفراد الله للعبادة. إن هذا جماعة ولا بعيد؟ لعله يظهر إن شاء الله. فهنا يدعون ربهم، وصورة الدعاء فيها مقابلة عجيبة، خوفا وطمعا. سبحان الله، يجتمع الخوف والطمع. عمرك تخاف من انسان وتطمع فيه؟ يمكن،
لكن نادر. ولكن المولى سبحانه هو القادر على هذا وهو محله. أنت في حياتك دائر بين الخوف والطمع، وكما قالوا مطالب العقلاء في أحد أمرين: جلب نفع أو دفع ضر. هل عندك طلب في حياتك أكثر من هذا؟ أن تجلب لنفسك نفع أو تدفع عن نفسك إيه؟ ضر. يغرف هذا ما في. لكن الإسلام جاء بمبدأ ثالث وهو الحث على مكارم الأخلاق. قضية طويلة وهمنا في هذا إيه؟ فالشخص إنما يقوم في جوف الليل ويسأل ربه، إلا يقول اعطيني أو اكفيني، بعدها سجعة غير مقصودة لكن هي في الواقع، اعطيني أو اكفيني. تعطيك ايش؟ اعطيني دنيا، اعطيني دين، اعطيني ولد، اعطيني صحة، اعطيني رضاك، اعطيني الجنة، اكفيني. اكفيني شر نفس، شر الشيطان، شر المعصية، شر خلقك، شر النار، شر كل ما تعلمه شر يا الله. ولذا من الاثار: اسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ما علمت منه وما لم اعلم. واستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ما علمت منه وما لم اعلم. اذا يدعون ربهم خوفا بان يكفيهم ما يخافون. واشد ما يخافه الانسان في جوف الليل ما هو؟ النار. وطمع اعظم ما يطمع فيه العبد ما هو؟ الجنة وما معها وزيادة، حسنى وزيادة هي النظر الى وجهه الكريم. هذاك النبغ لما انشد بين يدي رسول الله: بلغنا السماء مجدنا. وايه؟ ها؟ نسيتم؟ وإنا لنرجو فوق ذلك إيه؟ مظهر. قال: إلى أين يا أبو فلان؟ قال: إلى الجنة. قال: إن شاء الله. بلغنا السماء مجدنا وثناءنا أو مثل هذا، وإنا لنرجو فوق ذلك مطمعا. قال: إيش تطمع فيه بعد إيه؟ بعد السماء اللي بلغتوها؟ تبقى الجنة. إذا غاية مطمع الإنسان العاقل. وذكرنا في قصة الرجل الذي خدم رسول الله، وجاء قال له: تعال استبغني أتأتيك على الخدمة. قال: تأتيني طلعه. قال: أمهمني. وراح يفكر، يشغل كمبيوتر حق اللي يقولونه. فإذا جاء قال: خلاص يا رسول الله تأتيني. قال: نعم. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هل خلت إيه؟ قال: لا، غير هذا، شوف غير هذا. قال: لا، هو ده، شوف تعطيني ولا خليه. لكن الرسول بعده. هل طلب ولاية بلد من بلدان؟ هل طلب عمالة شيء من الأعمال اللي يوليها رسول الله؟ بس أبدا. حتى ما قال لي عنه مستجاب الدعوة، ولا قال لي ممكن بها. أبدا. مرافقتك في الجنة. لأن كل شيء دونها ثاني. هذا شيء كبير. اخيرا لما اثار وقد وعده، قال: اعني على نفسك بكثرة السجود واني لفاعل. اذا غاية ما يكون للانسان يدعو ربه خوفا وطمعا. وهنا للعلماء ربانيين فعلا الذين يرون بنور الله، يقولون: الإنسان في هذه الحياة له حالات، هل يجمع الخوف والطمع في وقت واحد أو أن لكل منهما مقاما؟ فيقولون: على الإنسان في حالة اقتبال عمره وشبابه وقوته يقدم جانب الخوف، لأن جانب الخوف يجعله يبتعد عن المعاصي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. واذا كان في منتهى العمر وحالة الضعف فليغلب جانب الرجاء، لانه كما في الحديث: انا عند حسن ظن عبدي بي. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. يقولون ان الحجاج، انا ما وقفت عليه لكن اسمعها من المثال، عند موته ودخل عليه الناس ما بين متشف ومعذب، فلما خلى بنفسه قال يا الله كل الناس يسيئون الظن بي وانا احسن الظن بك يا الله. انظروا هذا، وكان فقير وكان من اذكى خلق الله. يقول عنه جاءه رجل وهو على اهبة الركوب ويده على قرابوس طرفه ولجامه في يده ووضع رجله في الغرز ونهض لينهض على ظهر الجواب، فقال سألتك بالذي رفع كلا من نفسه الاعلى لم تدركني. الذي رفع كلمة كلا، كلا ان الانسان يبقى، الذي رفعها من نفسه الاعلى، نص القرآن الاولاني ما فيش كلمة كلا. يقولون في نهضته هذه يقول والله لقد استعرضت نصفه الاعلى ولو وجدتها فيه لقطعت عنقه. تتصوروا يستعرض نصف القرآن في نهضته واحدى رجليه في الغرز والثاني يبغى يلف على ظهر الجواب، ما بعد يعني. فيقول عنده كم سفك من دماء وكم وكم الى اخره، فيقول يا رب كل الناس يسيئون الظن بي وانا احسن الظن بك يا الله. ولهذا قالوا على العاقل اذا كان في قوته وشبابه وسعة من امره يغلب جانب الخوف، واذا كان في نهاية امره وإدبار من عمره وضعف من شخصيته لا يغلب جانب الرجاء، ليقدم على الله بامل الرجاء. اذا يدعون ربهم خوفا وطمعا على سبيل الجمع ولا على سبيل التوزيع، منهم من يدعو ربه خوفا ومنهم من يدعو ربه ايه طمعا، او ان الانسان في ذاته ساعة يكون في خوف وضيق وحرج فيسأل الله الفرج، سجين مظلوم او انسان ضاقت به ضائقة فيسأل ربه ان يفرج ما به. الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار يدعون ربهم ايه ان ينجيهم، وكذلك اذا كان في سعة من العيش واذا كان بعيدا عن الضيق ويسأل ربه العافية، يسأل ربه ايه طمعا في الخيار. اذا خوفا وطمعا يدور عليهما مطامع العقلاء ويتوزع عليهما احوال الداعين، سواء كانوا في مقتبل العمر او في منتهى او كانوا في ضيق من حالة من الحالات او في سعة من الامر. جمعت الاية الكريمة بهذين اللفظين ميزان السؤال كله اينما كان وكيفما يكون.